وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج من جهة أخرى. أثناء الإعداد لهذه الحلقة تصاعدت وتيرة العنف والقتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم، بينما تصاعد القتال أيضا في أجزاء أخرى من السودان في جنوب كردفان وشمال كردفان في عدة مناطق. في خضم القتال سقطت أعداد كبيرة من المدنيين إضافة لجرائم اغتصاب فظيعة في العاصمة الخرطوم. في الأفق لا تلوح أي بارقة أمل في حل سلمي ووقف لإطلاق النار، مما يفتح الباب واسعا أمام احتمالات التدخل الأممي لحماية المدنيين. لإعداد هذا البرنامج أجرينا استطلاعا حول التدخل الأممي، وسألنا جمهور دبنجا على منصات التواصل الاجتماعي وموقع دبنجا على الإنترنت، وأيضا نشرنا الاستبيان داخل مجموعات الواتساب المقلقة الخاصة براديو دبنجا، وكانت النتيجة في المتوسط ما يقارب 60% يؤيد فكرة التدخل الأممي، وحوالي 40% أو يزيد قليلا هم ضد التدخل. نبدأ البرنامج بهذا الاستطلاع السريع لآراء بعض المواطنين داخل وخارج السودان.
فشل حكومة السودان يعني فشل متلازم. فرأيي لو كان إنه مثلا يعني المفروض إنه قوات أممية دي يكون فرد عديل، ما من المفروض يكون يعني رأي إنه يكون فرد عديل، لأنه أصلا نحن الدولة فشل في حماية أهل غرب دارفور والحركات المسلحة بحكم سلام والسم سلام جوبا دي جتل القوات اليونيميد الكان على الأقل إنه كان بعمل تغطية أو تقرير برفع تقرير المجتمع الدولي حركات المسلحة دي بسلامهم جت العام وما قدرت إنه تحمي ناس دل، ولا حكومة قادر ولا حركات قادرة تحمي ناس دل. ففي رأيي إنه يعني تواجد قوات أممية لو كان إنه المجتمع الدولي صراح كده بهمه مشكلة بتدارفور ومشكلة بتالسودان كعموما، من المفروض إنه القوات الأممية دي يكون فردي أديل كده بدون مشاورات لحكومة السودانية، المفروض يجيبوا القوات دي ينشروا. وتحياتي لك.
لازم يكون في تدخل أجنبي لحماية أهلنا في حرب دارفور، لازم عشان الحكومة السودانية ما قادرة، وحتى لو قادرة حكومة عنصرية وجنجوت عنصريين وكلهم عنصريين، ولازم حماية المدنيين في حرب دارفور، وتدخل الأجنبي واجب وطني. يعني لازم، أنا قلت وأعيد على حسب رأيي، أنا أعيد التدخل الأجنبي في حرب دارفور.
فطلب بكون تدخل قوات أممية أو قوات لحماية المدنيين، أنه أنا شايف بأزم الوضع أكثر. الحل هو يكون بقضاء دويلة 56، إذا انتهت هذه الدويلة بقى وليس لها وجود كثير في الأرض أو في الولايات أو في المحليات، فالوضع بيكون بخير إن شاء الله.
يلا بالنسبة لموضوع التدخل الدولي لحماية المدنيين، رأينا فيه شنو ضروري جدا وده مقبول، أنا أي إنسان بحميني بيعتبروا هو جزء مني والمجتمع الدولي، احنا ذاتنا جزء من المجتمع الدولي، احنا بشريه زي سائر البشريه جماعه في العالم بقدر ذاتنا اختلاف الواننا واشكالنا وديانا، فنحن لا نمانع ذلك، لكن مش يجوا بس بعد ما يجوا يحموا ويتم الحمايه، احنا بدارين نستسحب يجيبوا معهم شركات اجنبيه لاستخلاص المعادن سواء كان كروم ولا زنكي ولا حديد ولا رصاص ولا بترول ولا منجنيس ولا الماس ولا ياقوت ولا زمرد ولا اي معدن. هي الحكومة ما قادرة أصلا، ولا كان في حكومة وطنية خالصة، لو كان أصلا في حكومة ما كان في جنجويد ولا كان يستعمل من أشياء من خارج الوطن، فلذلك لكن نضطر نحن كأبناء الهامش أو أبناء خرب السودان المهمشين من 56 اللي ما لقينا أنا في الدولة السودانية نقف مع جيش السودان وندافع عن الغزو الأجنبي، مش المتمردين، ده غزو أجنبي رسمي. بعدها بعد ذاك الناس بتاخد حقها، تنال حقها كامل، وبناء دولة يقبل المواطنة السودانية ونكون متساويين في الحقوق والواجبات، لأنه من تكوين الدولة السودانية من 56 تكوين إثني وجهوي.
هي لكم. وأنا في رأيي عن التدخل الأجنبي أرحب من اليوم من الأسلوب بتاع الدعم السري والميليشيات وكفار قريش وصعاليب بن عمية الموجودة يعني، وأنا بعيد عن التدخل الأجنبي يعني، بعيد بشدة كمان أفضل من الموجود يعني الآن. الحكومة حتى الآن لا قادرة هي ذاته، هو السبب في كل البلاوي الموجودة كلها يعني، بمسؤولينهم وحرية وتخيير كلها مشاركين في هذه الجريمة. والحاصلة مثلا في غرب دارفور بالتحديد في مدينة الجنينة دارندوكا، الحاصلة ما حصلت في تاريخ العالم، لشان كده أنا بطالب بالتدخل الدولي بشدة يعني، ولكم التحية يعني.
وللمزيد من إلقاء الضوء على الزوايا المختلفة لموضوع التدخل الأممي، معي في الاستوديو زميلي الصادق مصطفى زكريا. الصادق مرحب بك.
أهلا ومرحب بك إبراهيم حمودة، وأهلا ومرحب بالمستمعين.
يعني ما رأيك في مسألة التدخل الأممي؟
مسألة التدخل الأممي هي يعني واردة ومنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع، ومخول لمجلس الأمن إنه هو يعني يغرر ما إذا كانت هناك حالة محددة أو محددة بتهدد السلم الدولي أو بتخل به أو وقع عدوان. وبموجب الكلام ده إذا أقر إنه فيه تهديد للسلم الدولي أو في إخلال به أو في عدوان، على ضوءه بقرر مجلس الأمن الدولي التدخل.
نعم.
التدخل الدولي، يعني التدخل الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة يأتي في سياق إيقاف تهديد السلم والأمن الدولي أو الإخلال به أو لو في عدوان. والتدخل ذاته نص عليه الفصل السابع، يعني فيه إجراءات مختلفة، في إجراءات تعتبر إجراءات سلمية يعني تمت الإشارة إليها في المواد 41 و40، ولكن في النهاية مجلس الأمن الدولي هو الذي يقرر أن هناك حالة تهدد السلم والأمن الدوليين وبيدخل به وإنه في عدوان، بموجب الكلام ده بيقرر إنه يجب أن يتدخل لإرجاء الأمور إلى نصابها. ماذا يعني وضع دولة تحت البند السابع؟ يعني عندما يقرر مجلس الأمن إنه يتدخل عن طريق الدول الأعضاء أو قوة الدول الأعضاء في مجلس أو في الأمم المتحدة، يستعين به وبيكون أركان حرب وبيه متدخل عن طريق البحر أو عن طريق الجو أو يفرض حصار اقتصادي. وعندما يتدخل هذا يعني بأنه يعني تسقط عن الدولة التي يعني تدخل أو قرر تطبيق الفصل السابع فيها، تسقط سيادتها على أراضيها وعلى سماعها وقراراتها كافة، وتخضع للإشراف الدولي وتظل فاقدة للأهلية، يعني ما عندها أي أهلية يتصرف فيها المجتمع أو مجلس الأمن يديرها شرعا. ده حسب المواد الجات من المادة 39 لحد المادة 51 في الفصل السابع.
نعم.
طيب
يعني على الأرض ده بيعني شنو؟ يعني يرسلوا عساكر، والعساكر ديالهم يعني بيستخدموا العنف ضد الطرفين عشان يفرضوا السلام يعني.
نعم، تبدأ الإجراءات حقيقة بأنهم حيتخذوا مجلس الأمن حيتخذ تدابير، بداية أنه ينذر الأطراف المتصارعة بأنها هي تلتزم بمواثيق عدة، منها الاتفاقيات الأربعة لحماية المدنيين أثناء القتال، ومنها التقيد بالقانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام، ويبدأ تدريجيا. فإذا انصاع الأطراف فبها، إن لم ينصاعوا يتحول إلى أنه يفرض هذه المسائل فرض. في هذه الحالة يستعين بالقوات بتاعت الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة أو غير المنضوية. هناك تدابير بتكوين أركان حرب ومشتركة وقوات سواء كانت بحرية أو جوية للدخول، ولكن يستطيع أن يعتمد على قوة دولة محددة من الدول المنضوية للأمم المتحدة ويطلب منها أنها هي تتدخل بإشراف مجلس الأمن. التدخل هنا لفرض الكلام الكبير قلناه السلم وعدم الإخلال به وعدم أو إيقاف العدوان. لما تجي القوات دي داخلة الدولة طوالي سيادتها بتسقط وبتكون تحت إشراف مجلس الأمن الدولي مباشرة لإعادة الأمور إلى نصابها.
نعم، دي واضحة يعني الجوانب الفنية القانونية. يعني من تجارب الدول التي حدث فيها يعني مثل هذا التدخل، يعني هل أنت شايف أنه يكون عنده فرص نجاح في السودان؟
والله في فرص نجاح في السودان الآن أستاذ إبراهيم، يعني بصورة واضحة للأعيان أنه يعني السيطرة على إقليم السودان من ناحية الحكومة أصبحت تنهار يوم بعد آخر. ليس هناك أي كنترول من قبل الحكومة على أجزاء واسعة من السودان، والسلطة المركزية أصبحت تتآكل وهي في طريقها إلى السقوط. يعني نحن محددون بالفوضى الشاملة والسلوكيات والانتهاكات التي تمت أثناء هذه الحرب تجاه المدنيين هي مؤشرة لأنه المسألة ممكن يعني يكون فيها تهديد للسلم والأمن الدوليين، وممكن تنتقل إلى دول الجوار، وممكن تنتقل إلى حرب أهلية، وممكن تشكل أزمة داخل الإقليم. فأنا أعتقد أنه إذا مجلس الأمن، وهذه مسألة يعني حتى هي يعني محتاجة لنقاش وصعبة الاتفاق عليها داخل مجلس الأمن، لكن إذا قرر التدخل أحيانا التدخل بيكون حميد، ليس كل التدخل يعني في كل الحالات شر. يعني ممكن يعيد الوضع في السودان إلى 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 وضع على الأقل يحترم فيه المدني وحقوقه ويكون سالم وآمن. يعني
نعم. طيب يعني لغاية هسه هو ما يعني ما في بوادر كده حق التحرك في هذا الاتجاه، ودائما الأمم المتحدة شغلها يعني تقيل وقضايا كثيرة وعندها يعني مشاكل كثيرة قاعدة. فهل تفتكر إنه موضوع السودان بيأثر بشكل أي أولوية في هذه اللحظة بالنسبة للأمم المتحدة؟
نعم، يعني إذا لاحظت لموقع السودان الجغرافي والتداخل القبلي والتأثيرات المباشرة من الحرب والدائرة في السودان على الإقليم، سواء كان على دول الجوار بصورة مباشرة على منطقة القرن الأفريقي وهشاشة الدول المجاورة للسودان أفريقيا الوسطى والتشاد، وإمكانية انتقال هذه المسائل أو الحروب إلى دول الجوار بتحس بأنه الوضع في السودان يحدد السلم والأمن الدوليين. والمسألة واضحة من انشغال العالم بما يجري في السودان، لكن الإجراءات دائما الأممية هي بطيئة جدا جدا. وأعتقد يعني كل المبادرات الحسي نراها في الساحة هي تدخل ضمن الإجراءات يعني الأولية لإيقاف الأزمة في السودان، منها منبر جدة ومنها الإجراءات التي يعني جاري البحث فيها داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي والاتحاد الأفريقي، كذلك بيانات الاتحاد الأوروبي التي نلاحظها. كل هذه المسائل تعتبر يعني تحركات من قبل الأمم المتحدة ممثلة في هذه التنظيمات الإقليمية، سواء كان الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي، مجهودات الدول مثل جدة، في جدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، كلها هي تعتبر إجراءات يعني أولية، يعني فيها تدابير ترمي لوقف هذه الأزمة بصورة تفاوضية أو بصورة بتاعت حوار بعيدا عن البندقية. أنا أرى إنه لو فشلت هذه المسائل سيكون الأمر يعني ليس فيه مفر من اتخاذ إجراءات أخرى سواء كان من داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي أو من داخل مجلس الأمن نفسه، لابد أن يكون في تحرك لإيقاف هذه الأزمة وعدم تركها لتؤثر على السلم في منطقة القرن الأفريقي وعلى دول الجوار كاملة. الإجابة هناك فرص، والأمم المتحدة بطيئة نعم، لكنها لن تغط الطرف عما يجري في السودان.
نعم، شكرا لك زميلي الصادق مصطفى زكريا، وننتقل مباشرة للحوار الذي أجريته في استوديوهات دبنجا مع الأستاذ عمر إسماعيل قمر الدين وزير الخارجية الأسبق. تحدثنا هنا في الاستوديو حول مسألة التدخل الأممي. زي ما تكلمنا قبل الدخول للاستوديو، فكرة التدخل الدولي، أنا عملت يعني استبيان، السؤال كان بيقول إنه يعني أحداث الجنينة وأحداث أخرى أيضا أثبتت إنه الدولة في مرحلة الحالية غير قادرة على حماية المدنيين على التراب السوداني، فهل تؤيد التدخل الدولي لحماية المدنيين؟ والناس دائما يعني في حكاية التدخلات الدولية والمدنية دي عندهم إحساس عاطفي يعني، لكن إذا نظرنا للمعطيات إنه في ناس بيموتوا يعني يذبحوا بطريقة يعني ترقى إلى
الجينوسايد، كل أنواع الإبادة الجماعية والعنف والارتكاب جرائم الحرب وغيرها.
نعم، فيعني رأيك شنو في التدخل الدولي؟
يا سيدي، التدخل الدولي ده هو موجود في كل أشكال الحياة بلا يعني تفصيل، لكن نقول الآتي: السؤال المركزي إنه هل الدولة السودانية قادرة على حماية المدنيين وده واجبها أصلا كدولة؟ والإجابة مش الوضع الحالي. الدولة السودانية من زمن طويل جدا، خلينا نقول من انقلاب نميري في مايو 69 ولا قبله، لأنه حرب الجنوب، يعني إحنا ما ننسى إنه السودان ده تلت مشى نتيجة لإنعدام الأمن والنتيجة للحروب الأهلية اللي كانت بيننا كدولة. فهي دولة كان فيها حروب أهلية أدت إلى انفصال تلتها وذهاب مواطنين بدولتهم. هل دي دولة وحكومة كانت قادرة على حماية المدنيين؟ الإجابة بالقطع لا، من وقت مبكر جدا، ربما من نشأة السودان، من أغسطس 55 حتى قبل نشأة السودان إذا بدأت تمرد في توريد، الدولة السودانية لم تكن قادرة في أي لحظة من اللحظات على حماية المدنيين وكل المدنيين. بالعكس، الأجهزة الأمنية سواء كانت الجيش أو الأمن المحترف أو الأجهزة الشرطية أو أي حاجة بيناتهم إلى أن وصلنا لدويلة الميليشيات، كانت بالعكس هي مش غير قادرة على توفير الحماية للمدنيين، بل كانت هي المروع الأول وهي السبب الأول لعدم حماية المدنيين.
نعم،
دي نحن نقر بها في الأول حتى بعدك نمشي نشوف إذا كان حماية المدنيين ده حتى كيف، ولكنها تفاوتت من فترات أخرى، وصلنا لمرحلة بتاعت فشل الدولة تماما والحرب اللي هسه قايمة فيها دي دليل واضح على أنه هذا السودان فشل كدولة. فإذا كانت الدولة فشلت، فمن باب أولى أنه حماية المدنيين ده توكل لآخرين. الآخرين ديل منه؟ إحنا بنقول مجلس الأمن، لأنه هو مجلس الأمن قام ليه؟ لتهديد السلم والأمن العالميين، صح؟ لأن عشان ما يكون في تهديد لهذا السلم والأمن.
نعم،
الآن في السودان في تهديد للسلم والأمن للسودانيين ولغير السودانيين إذا لقينا واقع الحال بالنسبة للسودان كدولة عبور لناس كتار جدا آخرين،
يعني العنف
فيبقى
ممكن ينتقل للجوار الإقليمي.
نعم، الأسباب بتاعت أنك أنت تجيب القبعات الزرقاء ولا البند السابع ولا كده إلى حماية المدنيين، دي مسألة أصبحت يعني هي غير قابلة حتى للنقاش. ولكن هل هنالك التزام دولي أخلاقي وواجبي من الدول الكبرى في العالم وبالذات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الآن لوجود مثل هذه الحماية في السودان ولفرض البند السابع؟ أنا بقول الأجواء الموجودة هسه في العالم لا تتيح ذلك بالقدر اللي احنا عايزينه، وإذا ما كانت ممكن تلتفت للحاجة دي بالقدر المهم والكافي، احنا حنلقى حاجة كده مسخ زي يونو مدلفات، وما حنقدر نحمي الناس، وحيكون عندنا بس تدخل دولي موجود وبدون حماية. فإما أن تكون هنالك حماية أساسية، وإما أن يكون هنالك بند سابع وب يعني مانديت واضح جدا بتفويض فيه واضح جدا جدا إنه إذا حصل إخلال بالأمن يتم استعمال العنف الموازي لحماية المدنيين. أنا ما بفتكر إنه في داعي ذاته له، لأنه كانت عندنا تجربة أو تجربة مريرة جدا بتاعت يونيمت، رغم الحاجات الكويسة اللي عملتها لكن ما قامت بواجب الأساسي اللي فوضت من أجله من مجلس الأمن بكل القرارات اللي صدرت.
يعني أنا سمعت يعني في سياق كلامك ده إنه اليونيميت في لحظات يعني كان هي ذاته محتاجة حماية.
هي ذاته محتاجة حماية.
نعم.
وكانت يعني في بعض الأحيان يعني ما إلى كل الميل لحكومة السودان اللي هي جات عشان تحمي المدنيين منهم، وده كل لأنه في كان في أفراد فيها وكان فيها ناس عندهم أجندة أخرى وكان فيها فساد وكان فيها أشياء كثيرة تانية. لكن ننظر إلى أهمية هذه الحتة من ناحية التفويض اللي بيتم من مجلس الأمن الدولي، والتفويض ده فيه شنو، والاتفاقيات بتاعة نشر هذه القوات في واقع زي واقع السودان الليلة شنو. فإما أن تكون هي قوات حقيقة ممكن تدي الناس الأمن والإحساس به، ولا ما فيش داعي له. لكن نرجع ونقول أن إحنا في السودان مسؤولية حماية مدنيين ومسؤولية حمايتنا على دولتنا. دولتنا فشلت أن إحنا نشتغل مع العالم ونشتغل معاه، هي دمامة مدعاة لتدخل بتاع دول على كيفها في السودان. يعني إحنا هسه بنسمع طيارات جاية من منو وسلاح مديهم منو وقروش جاية من ياتو دولة، وإذا كانت دولة صغيرة أو دولة كبيرة متدخلة في شؤون السودان. أن إحنا ده موضوع فيه كثير من الجدل، ونقول لهم كل هذه الدول أوقف التدخل في السودان. إحنا ما محتاجين لأي بني آدم يتدخل عشان يميل طرف لطرف. إذا كان التدخل ده عن طريق المؤسسات الدولية المعترف بها والمعهودة والمعروفة، هذا التدخل يجي وبيكون معروف ومراقب وجهته مفهومة وما فيه الأطماع الأساسية زي ما بنشوف نحن في الأطماع الإقليمية أو حتى أطماع دولية أخرى من أطراف تانية.
نعم. طيب
دي يجب أن تكون واضحة لكل الناس على أساس إنه بكرة ما يجي إنه دعوات من بعض الناس من ضمنهم وزير الخارجية الأسبق اللي بيقول إحنا دايرين تدخل دولي في السودان.
نعم. طيب.
التدخلات دائما فيها الحميد وفيها الخبيث. يعني احنا بنعتقد انه حماية المدنيين مسألة أساسية، والتدخل في حماية المدنيين عنده وسائل كثيرة جدا جدا، لكن تكون من مؤسسة معروفة زي الأمم المتحدة ومن مؤسسة فيها زي مجلس الأمن، ويستعملوا الوسائل المعروفة والمجربة. ونحن أعضاء في مجلس الأمن ده مش بيفرض علينا أعضاء في الأمم المتحدة، ده مش بيفرض علينا تفرض علينا الأمم المتحدة يفرض علينا مجلس الأمن، ده بيفرض علينا واقعنا نحن كأعضاء. ده من حقنا وبندفع عليها قروش وعندنا تمثيل في هذه المنظومات الدولية، على أساس إنه يوم زي ده لما يجي إحنا نستفيد من المسألة دي ونستفيد منها بطريقة حقيقية وبطريقة أصلية، لأننا أصيلين في هذا التمثيل بعضويتنا بحكم عضويتنا في هذه المؤسسة الدولية.
طيب أستاذ عمر قمر الدين وزير الخارجية الأسبق، يعني في ناس كتار في ما يتعلق بالتدخل الأممي ده بيضعوا الكثير من علامات الاستفهام تشكيك في انه ما في يعني التدخلات دي ما اثبتت جدوى يوم في العراق ولا في افغانستان ولا في ليبيا ولا في اي حته. فيعني شنو فرصه نجاحها في السودان؟
فرصه نجاحها في السودان زي ما فرصه نجاحها في مناطق اخرى، حصل النجاح في مناطق اخرى في العالم. القصه في التفويض، هل التفويض ده عمليه حفظ السلام؟ عملية حفظ السلام إذا أنت داير تحافظ على السلام بالمنطق بتاعه ذاته بالاسم.
نعم.
Peacekeeping operation، عملية حفظ السلام، لازم يكون في سلام عشان يحفظ. أنت هسه في حالة حرب ما عندك سلام، فما ممكن الانتشار بتاع القوات دي يكون لعملية حفظ السلام. لا، دي عملية بتاع التدخل لوقف الحرب أول حاجة. ومن ثم عشان كده أنا بقول التفويض اللي بيديه مجلس الأمن والميشن ذات المهمة اللي بديها مجلس الأمن للتدخل ده لازم تكون واضحة ومفهومة. عشان كده أنا بقول هي صعوبتها في المرحلة الأولى، وعشان كده أنا بأكد وبأمن على إنه إما يكون تدخل مفهوم ويؤدي غرضه وإما بلاش من التدخل نفسه.
نعم.
فإذا كان هو تدخل بس لمجرد إنه في تدخل أو تدخل لمهمة هي تعارض الواقع على الأرض فما في داعي للتدخل. لكن نحن أول حاجة نعرف الواقع على الأرض شنو؟ في واقع بتاع حرب، في واقع بتاع مناطق الليلة لا يشملها الحرب، نجيب فيها بند سابع ينتشر الناس ديل عشان ما ينصل الحرب مثلا، أو يتم انتشار وفيه تفويض باستعمال العنف لوقف الحرب نفسه، وده حصل في دول أخرى وشفناه. عشان كده أن إحنا هذا التفويض يأتي لحماية المدنيين فعليا ولا ينقص الأمم المتحدة من الوسائل ومن وسائل التفويض ومن الأمثلة في العالم مما يؤدي إلى نجاح العمل.
نعم. سعادة السيد عمر إسماعيل قمر الدين وزير الخارجية الأسبق، أنا شاكر لك شديد، كنت ضيفنا اليوم في استوديوهات دبنجة هنا، شكرا على يعني مشقة المجيء وعلى زمنك الذي اتحت لنا لهذا الحوار، ونتمنى يعني نتكلم معك في لحظات ثانية.
شكرا يا إبراهيم، وشكر كله لمستمعيك الكرام في الأول ولراديو دبنجة في الآخر، وأتمنى أنه أكون معكم على الدوام.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى استمعتم إليه من راديو دبنجة. للاتصال بالبرنامج والبرامج الأخرى لراديو دبنجة يمكنكم كتابة رسالة نصية أو إرسال تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص بدبنجة 00 31 20 8 3 0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.